والسلام على محمد وعلى آله أجمعين إلى قيام يوم الدين. طبعا فاتنا في الأخذ الصباحي درس الفقه أن يشير إلى مناسبة هذا اليوم العظيمة وهي ولادة مولانا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه ومكانة الحسين العظيمة ومنزلته الكبيرة التي يتفق عليها الجميع ولا يكاد يختلف فيها أحد، مهما بلغوا ومهما ذكروا فإنهم لا يختلفون في هذه المكانة أو الحد الأدى من المكانة، هو حبيب رسول الله، بضعة رسول الله، من رسول الله. والروايات المتواترة الكثيرة جدا والتي رواها الجميع أبسطها حسين مني وأنا من حسين وأحب الله من أحب حسينا، هذه المنزلة الرفيعة التي هي إحدى مظاهر الحب الإلهي. يعني أذكر فقط هذه الجزئية، أن الإنسان يريد أن يعرف أن من يحبه يحبه أم لا. يعني بعض الأحيان الإنسان يحب شخص أو يحب طرف لكن لا يعلم هل الآخر يحبه أيضا أم لا. هذه يعني تكاد تكون، لذلك بعض الروايات تقول أنه إذا أنت تحب شخص قل له أني أحبك حتى يعرف الشخص اللي يحبك أنك تبادله نفس الحب. الله سبحانه وتعالى إحدى العلائم على أن الله يحب هذا الإنسان هو محبة الرسول. المفروض أن أكو علاقة محبة مع الله، وهذا هو الواجب، أن تكون هناك علاقة محبة غير علاقة الاعتقاد والإيمان والمعرفة. هذه علامة المحبة، بيها شلون أعرف أن الله يحبني؟ وهي أكو بعض الآية الكريمة تقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إحدى العلامات هي محبة الحسين، أحب الله من أحب حسين. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هنا قاعد يخبرنا خبر، قاعد يخبرنا خبر بأن الله سبحانه وتعالى يحب من أحب الحسين. فهذا علامة من علامات محبة الله للعبد، وهذه في الدرجة عليا أن الإنسان يفتخر بها أن الله يحبني، إحدى علاماتها وإحدى علاماتها الأساسية ومحبة الله لمحبة الحسين سلام الله عليه. إذا نقول لا هذا مو إخبار فلا أقلها هي دعاء، أحب الله من أحب حسينا، إذا نقول مو هي إخبار وإنشاء، لأن أحب فعل ماضي، فهي إنشاء، إنشاء ماذا؟ إنشاء الدعاء، أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله بأن يحب من يحب الحسين، وهذه هم دعاء الرسول مستجاب. فلذلك على كل الاحتمالين، والاحتمال الثالث أنه نعرف الله مفعول به، إحنا الآن عرفناها فاعل، بس شو يصير؟ أحب الله، أما إذا عرفناها مفعول به شو يصير؟ أحب الله يعني من أحب الحسين هو أحب الله، لا تكون به ذاك المعنى لكن تكون به هذا المعنى الآخر، أنه محبة الحسين هي محبة لله، حب العبد لربه، حب العبد لربه. فإن حينئذ من أحب الحسين هو أحب الله، كما ورد في باب التنظير أن ذكرنا من ذكر الله، يعني كما وردت في روايات ذكر الله وآثار ذكر الله، توجد رواية أخرى يمكن على الإمام الصادق وزين العابدين بأن إن ذكرنا من ذكر الله، يعني من يذكرنا هو يذكر الله. فلذلك ما يترتب على ذكر الله، يعني قد تكون إحدى معاني هذه الرواية يترتب على ذكر أهل البيت سلام الله عليهم. فهنا أيضا حب الحسين هو حب لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحبين الحقيقيين للحسين سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في التنبيه الثالث من تنبيهات قاعدة لا ضرر، وكان هذا التنبيه يختص بهذا الإشكال، وهو كثرة التخصيصات التي أخرجت أفرادا كثيرة من لا ضرر، بمعنى أن لا ضرر المعنى النهائي الذي توصل إليه الأعلام بأنه لا يوجد تشريع ضرري وحكم إسلامي شرعي تشريع ضرري في الإسلام. ما فإذا أكو حكم ضرري فهذا ما أكو حكم ضرري، لكن مع ذلك وجدنا هناك أحكام ضررية، فكيف نلائم؟ وكأننا نريد أن نقول، يعني من يشكل بهذا الإشكال أن وجود هذه التخصيصات الكثيرة خرجت بعض العبادات ضررية، بعض المعاملات توجد هناك تكون ضررية، فهذه العبادات والأحكام التي وردت في العبادات والأحكام التي وردت في المعاملات، ضمان، ديات، قصاص، كذا، هذه كلها ضررية، وكذلك عبادات المالية، عبادات البدنية فيها ضرر، فمعناها هذه الأحكام الضررية الثابتة إذا أردنا أن نتمسك بعموم هذه القاعدة سوف يؤدي إلى كثرة التخصيص، وكثرة التخصيص مستهجن. فلا بد أن نقول أن معنى القاعدة شيء ثاني، مو هذا اللي إحنا ذكرناه. إحنا اللي توصلنا إليه أنه لا يوجد في الشرع حكم ضرري. إذا هذا هو المعنى فكثرة التخصيص توهن هذا العموم، فلا بد أن نقول أن الرواية معنى آخر حينئذ، مو هذا المعنى اللي توصلنا إليه. هذا يعني الغرض أنه لو كان هذا الإشكال وارد وتام، حينئذ لابد أن نبحث عن معنى آخر لهذه القاعدة، ونروح نشوف في هذه القاعدة شو المعاني الأخرى التي ذكرت حتى نروح نأخذها. ذكرنا حدود 4 معاني. هذا المعنى اللي هو ذكر الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية وأيده الأعلام الآخر، هذا حينئذ لا نروح نفاضل التوني، لا ضرر غير متدارك، أو نروح نقول المعنى هو ما ذكره الشيخ الشريعة أن النفي بين عن النهي، أو أي معنى آخر. بس المهم أنه هذه التخصيصات لو ثبت هذا المعنى، لو ثبت هذا الإشكال، حين سوف يوهن المعنى المستفاد من هذه الرواية الشريفة. فلذلك كان هذا الإشكال إشكال مهم، وتصدى الأعلام للجواب عنه، لأنه لو ثبت يجب أن نرفع اليد، لأن كثرة التخصيص مستهجن. فلما كان مستهجن يقبح على الحكيم أن يذكر عموما وهو لا يريد العموم. يا أبا أنا أذكر كل من قتل كل من في المعسكر إلا بني تيمية. خب تبين في المعسكر 100 شخص 95 فيهم من بني تيمية و5 غير بني تيمية، فتبين أن المقتولين بس 5. فلماذا ذكرت 5 بصيغة العموم؟ قتل كل من في المعسكر إلا بني تيمية، وبجد تقول قتل 5. في حين ذي كثرة التخصيص وإخراج التخصيص وتخصيص الأكثر، هذا مستهجن يقبح على الحكيم. فإذا لا ضرر نفي الحكم التشريع ونفي كل تشريع وكل حكم ضرري، مع وجود أحكام متعددة، عشرات الأحكام الضررية الموجودة في الشارع. فلذلك كان التصدي لجواب هذا الإشكال أمرا مهما وأمرا يعني حاول الإعلام بكل وسيلته. خب ذكرنا الشيخ الأعظم إجاب بجواب، وهو أن التخصيص إذا كان بعناوين متعددة فهذا مستهجن، أما التخصيص إذا كان بعنوان واحد فهذا ليس بمستهجن. صاحب الكفاية رحمة الله عليه ما قبل هذا الاستجواب من الشيخ الأنصاري، وقال بأنه العموم سواء كان ناظر إلى الأنواع أو كان ناظر إلى الأفراد، فسواء كان ناظر إلى الأنواع أو كان ناظر إلى الأفراد، فإذا كان ناظر إلى الأفراد، إذا كان ناظر إلى الأفراد كما هو مقصود الشيخ، فتخصيص الأكثر مستهجن سواء كان هذا التخصيص بعنوان واحد أو عناوين متعددة. أما إذا كان العموم ناظر إلى الأنواع، إذا كان العموم ناظر إلى الأنواع فحين ما فرق عنوان واحد يخرج، ثلاثة عنوان عناوين تخرج، يعني لا يكون تخصيصا للأكثر لأنه ناظر العناوين ما ناظر الأفراد الخارجية. فإذا كان التخصيص، إذا كان العموم ناظر الأفراد، فخروج الأفراد سواء كان تحت عنوان واحد أو عناوين متعددة فهذا سوف يكون مستعجلا، فلا يتم ما ذكره جواب الشيخ. يا أنت شئت أي جواب؟ قال نعم أنا عندي جواب آخر. وجواب الأخذ رحمة الله عليه يقول أن المستفاد من القاعدة أن لا ضرر تكون مانعا من فعلية الحكم. يعني هناك حكم، هذا الحكم إذا كان ضرريا في حينئذ القاعدة تمنع من فعليته، أما إذا كان مقتضى الحكم هو ضرري، يعني إحنا عندنا حالة اقتضاء للحكم وعندنا حالة فعلية الحكم، إذا كانت حالة إذا كان الحكم مقتضاه ضرري لا ضرر شو يسوي؟ يعني يقول أن لا ضرر تأتي وتمنع الفعلية، يعني الحكم من مرحلة الاقتضاء يروح إلى مرحلة الفعلية، صحيح؟ تيجي لا ضرر وتمنع الفعلية، أما إذا كان الحكم هو ضرري حينئذ لا ضرر شو تسوي؟ تقول إذا أرفع هذا الاقتضاء أنا أرفع الحكم كله، يعني أرفع الحكم من صفحة التشريع تماما، أرفع الحكم من صفحة التشريع، أرفع الحكم من صفحة التشريع، يعني لا ضرر إنما تتعامل مع الأحكام التي ليس مقتضاها ضرري فتأتي وتمنع من فعليته في حالة الضرر، لكن مقتضاه ليس، يعني أصل وضعه ليس ضرريا، أما إذا كان الحكم في أصل مقتضاه ضرري فلا ضرر لا تتعامل معه، فهو خارج عن لا ضرر تخصصا وليس تخصيصا. صاحب الكفاية هكذا قال، قال أن بعض الأحكام هي طبعها ضرري، خلينا نعبر بهذا التعبير، مقتضاها ضرري لا ضرر تأتي وتمنع فعلية الحكم، لا ضرر تأتي وتمنع فعلية الحكم.
سلام.
السلام عليكم. لا ضرر تأتي وتمنع فعلية الحكم، يعني الحكم من مرحلة الاقتضاء انتقل إلى مرحلة الفعلية، لما كانت فعليته ضررية تيجي لا ضرر ترفع. يقول وجوب الصوم هو واجب، إذا كان الصوم ضرري يعني في حالة الضرر الصوم يصل إلى مرحلة الفعلية لا ضرر تقف أمام فعليته، أما لما يكون الصوم ما مسبب للضرر ما بيضرر يترتب عليه ينتقل إلى مرحلة فعلية ويكون فعليا، أما إذا كان الحكم هو طبعه ومقتضاه ضرري فلا ضرر مسوي له شيء، لا ضرر شو يسوي له؟ يعني إذا لا ضرر تيجي تعالج الأحكام التي طبعها ضرري يعني ترفعها من صفحة التشريع، وهذا الشارع هو شرعها، فما يصير الشارع يشرع شيء يرفع هذا من صفحة التشريع تماما، ولا ليش شرع من الأساس؟ نعم الشارع إجا شرع لا ضرر حتى تقف أمام فعلية الأحكام التي تكون فعليتها ضررية، فيكون لا ضرر مانع عن تلك الفعلية. فالنتيجة شو راح تصير؟ النتيجة أن تلك الأحكام التي طبعها ضرري مقتضاها ضرري، الزكاة، الخمس، الحج، خارجة لا ضرر لا تتعامل معهم، لا ضرر لا تتعامل معهم، فحينئذ هاي الأمور خارج تخصصان خروجها ما راح يكون خروج تخصيصي. نعم مثل نجي هذا المرق اتنقص مرق طش يدرش كبراته طابخ بيه قيمة ومتونس اجل وقعد بيه قطعة دم قطرة دم خلص تنجس كله، إذا كله لازم نشال إذا نعم هذا تخصيص، لكن كم مثال عندنا من هاي الأمثلة 4 5 6، لكن مو يعني راح يصير تخصيص الأكثر. ف فهنا هنا يقول هنا حينئذ هذه الأحكام أكثر هاي الأمثلة التي ذكرتها يا صاحب يا شيخنا الأعظم عبادات مالية عبادات بدنية كالحج بالمعاملات أو بالأمور الأخرى ديات حدود قصاص كذا كذا هو القصاص هو قصاص بالقتل أو أن كذا يصير به أو أن يعزر هو هذا كله ضرر هو طبع الحكم هو ضرري لمن يكون طبع الحكم ضرري لا ضرر لا تتعامل بهذا خارج خارج عن لا ضرر تخصصان فهذه الأحكام خارجة عن لا ضرر تخصصان فإذا الشيخ صاحب الكفاية إجا أجاب بهذا الجواب عن أصل الإشكال أول شيء جاوب عن ما ذهب إليه الشيخ الأنصار أن تعدد العنوان ووحدة العنوان ليست هي الرافعة للاستهجان وعدمه والاستهجان باقي ما دام به كثرة خروج أفراد فالاستهجان باقي سواء كان خرج بعنوان واحد أو عناوين متعددة أما إذا قلنا بأنه لذلك كان جوابه بطريقة أخرى لإخراج هذه الأمور أو كثير من هذه الأمثلة التي ذكرت هي تكون خارجة تخصصا وليس تخصيصا والخروج التخصصي ما بمشكلة ما بتصرف في نفس العموم هذا جواب الشيخ الآخر المرحوم المرزا النائم رحمة الله عليه والسيد الخوي رحمة الله عليهما كانت جوابهما واحد تقريبا جواب المرزا وأيد السيد الخوي مع نحو من التفاصيل وقد يكون يعني هو في الناحية في الشكل التطويري لأجوبة ومختار الشيخ صاحب الكفاية يعني قد في بعض الأحيان واحد يشوف أن الجواب نفسه بس قد تكون هناك نكتة إضافية توضح لعله هذا هو المراد من كلام من كلمات صاحب الكفاية المرزا النايني والشيخ الأعظم والسيد الخوي رحمة الله عليه قالوا أيضا نحن ما ذكره الشيخ الأعظم من أن تعدد العنوان أو كثرته يعني لا فرق بين تعدد العنوان ووحدة العنوان في استهجان التخصيص كثرة التخصيص وأن كثرة التخصيص إذا تحققت فهو مستهجن سواء كان العنوان تحت عنوان واحد أو عناوين متعددة ما دامت كثرة التخصيص متحققة لكن إحنا خلينا نحقق في قاعدة التخصيص الأكثر المستهجن متى يكون تخصيص الأكثر المستهجن قبيحا والناقشة كبرويا وصغرويا أن كبرويا هكذا يتحقق تخصيص الأكثر في لا ضرر هل تحقق تخصيص الأكثر أم لا يتحقق تخصيص الأكثر فقالوا بأنه كبرويا بأنه القضايا والأحكام الشرعية تارة تكون على نحو القضايا الحقيقية وتارة تكون على نحو القضايا الخارجية والفارق بينهما كما تعلمون أن القضايا الخارجية هي قضايا ناظرة إلى الأفراد القضايا الخارجية قضايا ناظرة إلى الأفراد ناظرة إلى الأفراد الخارجية وناظر إلى ما هو موجود فعلا أو ما سيوجد فعلا بس ناظر إلى الأفراد ونظرها إلى الأفراد واستخدام العنوان هو استخدام جسر حتى يعبر منه إلى الأفراد الخارجية وتارة لا وتارة تكون على نحو القضايا الحقيقية فإذا يعني الحكم ثابت للموضوع المقدر وجوده بغض النظر عن الأفراد الخارجية وجدت لم توجد إن شاء الله ما وجد أي فرد الحكم صحيح الحكم صحيح قلت تارة تارة الأحكام الشرعية واردة على نحو القضايا الحقيقية التي يكون النظر فيها علما إلى الموضوع والعنوان المقدر الوجود سواء كانت هناك أفراد خارجية أو لم تكن هناك أفراد خارجية فجاي على هذا الموضوع المقدر الوجود وتارة يكون الحكم وارد على نحو القضايا الخارجية ناظر علما إلى الأفراد الخارجية هذه الأفراد الخارجية ينظر إلى الحكم الاستهجان وين يجي تخصيص الأكثر إذا كانت الحكم على نحو القضايا الخارجية، الناظر أنا ناظر الأفراد الموجودين في هذا المسجد، فإذا أخرج 95% منهم فإذا هذا يكون مستهجن. ليش أذكر الحكم بصيغة العموم والنظر فيه الأفراد الخارجية وأنا قاعد أخرج 90% منهم و 95% منهم هو الأكثر؟ هذا يكون مستهجن. أما إذا كان النظر إلى الحقيقي على نحو القضية الحقيقية، والقضية الحقيقية عن النظر إلى العنوان والموضوع المقدر بلا نظر الأفراد الخارج، إن شاء الله ما كل أفراد، ما له علاقة بالأفراد، أنا حكم بهذا العنوان الموجود في الذهن، وهذا العنوان أقدر أنه موجود، فهذا العنوان المقدر الوجود الحكم ثابت له، حينئذ لا يكون التخصيص مستهجنا ولو كان للأكثر، لأنه ما له علاقة بالأفراد. فتخصيص الأكثر بعد ما يأتي أصلا، لأنه لا يكون مستهجنا، لأنه ليس بناظر إلى الأفراد الخارجية. وبالتالي حينئذ إجينا يقول متى يستهجن التخصيص، متى يكون كثرة التخصيص مستهجنا؟ الجواب على هذا المبنى، يكون التخصيص مستهجنا إذا كان الحكم على نحو القضية الخارجية، أما إذا كان على نحو القضية الحقيقية فلا يكون التخصيص كثرة التخصيص مستهجنا. هاي واحدة. اثنين، لا ضرر من أي واحدة؟ لا ضرر، هل هي حكم على نحو القضية الخارجية أم هو حكم على نحو القضية الحقيقية؟ لا ضرر ولا حرج، المن شنو هي؟ يقول نعم، لا ضرر ناظرة إلى كل الأحكام الموجودة في عالم الخارج، يعني لا ضرر ما جاي إلى موضوع وهو موضوع ذهني وقضية حقيقية، لا ضرر ناظرة إلى كل حكم شرعي بلغه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ لا ضرر ليست قضية شرعية وارد، يعني لا يوجد في الشارع تشريع ضرري، يعني ناظر إلى هذا الحكم، الحاج حكم، الجهاد حكم، كذا حكم، كذا حكم، كل أحكام موضوعات لا ضرر نظرها إلمن لهذه الأحكام، فهي ناظرة إلى الأحكام التي شرعها الإسلام وشرعها الرسول، فحينئذ ليست قضية على نحو القضية الحقيقية وإنما على نحو القضية الخارجية. فإذا كان على نحو القضية الخارجية فحينئذ لا ضرر إذن من أي قسم؟ من القسم الذي إذا كثرت تخصيصاته يكون مستهجنا. الآن هاي المرحلة الأولى، إذا المرحلة الأولى كثرة التخصيصات المستهجنة، كبرويا حددنا ضابطتها، صغرويا لا ضرر من الموارد التي إذا كثر التخصيص فيها كان مستهجنا. نجي إلى المرحلة الثانية، هل تحقق كثرة التخصيصات في لا ضرر أم لا؟ هاي ناحية تطبيقية، هل كانت هناك كثرة تخصيصات في لا ضرر كما ادعاه الشيخ الأعظم أم لا؟ هذا إن شاء الله.
الشيخ
الأنصاري شو قال؟
قال الناظر للأنواع، مو ناظر